كم أنا مسرور للقاء بكم في هذا اليوم أحبة مشواري. صلاتي أن نقطف من بستان كلمة الله ثمارا شهية تغذي نفوسنا الجائعة. ما زلنا في مسيرتنا مع رجل الله داود كما سطر لنا الله حياته في سفر أخبار الأيام الأول، وقد توقفنا المرة الماضية عند القصاص الذي حل بداود نتيجة انتفاخه بشعبه وتكبره على الله. رأينا الانتصار الهائل على عمون، وفي هذه الأثناء كان داود قد بقي في قصره في أورشليم وارتكب خطيته مع بثشبع. ثم تأملنا في خطية داود في إحصاء الشعب. صحيح أن ما عمله داود مع هذه المرأة كان فظيعا، ولكن تعداد الشعب لا يقل فظاعة عن هذه الخطية. لقد أخطأ الشعب بعض الخطايا التي جلبت عليهم غضب الله، وإذا بالشيطان المشتكي يظهر في المشهد وسمح له الله أن يحرك داود. أتت هذه الحادثة بعد تسجيل انتصارات داود، فانتفخ قلبه بسبب الانتصارات والإنجازات العظيمة التي حققها، كما أن داود لم يكن يتلذذ بالرب بل بقدرته الشخصية. وهكذا فإن الخطية التي قادته إلى إحصاء الشعب هي خطية عدم الإيمان. داود أخطأ في تعداده للشعب في ذلك الوقت، فهو متقدم في السن ويعرف أنه يستطيع أن يغلب العدو ولا حاجة له أن يعرف أعداد الشعب. إنها خطية عدم الإيمان والثقة بالله. وماذا ننتظر بعد تلك العملة إلا أن يأتي القصاص؟ كان عليه أن يختار بين المجاعة أو الحرب أو الوباء عقابا له، واختار داود العقاب الذي لا يقع فيه تحت رحمة إنسان، لكنه كان مستعدا أن يقع تحت يدي الله لأنه عرف كيف يثق بالله. فاختار الرب أن يرسل وباء على الشعب، وعرف داود أنه سيكون على ما يرام ما دام تحت مظلة الله. هذا ما رأيناه في حلقتنا الماضية من كنوز الحكمة. أما الآن فنتابع التأملات في الفصل 21 من أخبار الأيام الأول، ثم نبدأ التأمل في الفصل 22. إذن حل الوباء على الشعب، وفي غضون ساعات سقط 70,000، والذي كان يتباهى بكثرة عدد شعبه كان عقابه أن قل عددهم. إن أي شيء يدفعنا للكبرياء هو عين الشيء الذي يحرمنا منه الله أو يجعله سبب مرارة حتى نعافه. لكن داود عاد واعترف بخطئه واستعد أن يتحمل مسؤولية خطيته. نقرأ من هذا الفصل 21 من أخبار الأيام الأول من العدد 16 وحتى نهاية الفصل.
ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء، وسيفه مسلول بيده وممدود على أورشليم. فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح. وقال داود لله: ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب؟ وأنا هو الذي أخطأ وأساء؟ وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ فأيها الرب إلهي، لتكن يدك علي وعلى بيت أبي، لا على شعبك لضربهم. فكلم ملاك الرب جاد أن يقول لداود أن يصعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرنان اليبوسي. فصعد داود حسب كلام جاد الذي تكلم به باسم الرب. فالتفت أرنان فرأى الملاك، وبنوه الأربعة معه اختبأوا، وكان أرنان يدرس الحنطة. وجاء داود إلى أرنان، وتطلع أرنان فرأى داود وخرج من البيدر وسجد لداود على وجهه إلى الأرض. فقال داود لأرنان: أعطني مكان البيدر فأبني فيه مذبحا للرب بفضة كاملة، أعطني إياه فتكف الضربة عن الشعب. فقال أرنان لداود: خذه لنفسك، وليفعل سيد الملك ما يحسن في عينيه. انظر، قد أعطيت البقرة للمحرقة والنوارج للوقود والحنطة للتقدمة، الجميع أعطيت. فقال الملك داود لأرنان: لا، بل شراء أشتريه بفضة كاملة لأني لا أخذ ما لك للرب فأصعد محرقة مجانية. ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقل، وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة، ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مذبح المحرقة. وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده. في ذلك الوقت لما رأى داود أن الرب قد أجابه في بيدر أرنان اليبوسي ذبح هناك، ومسكن الرب الذي عمله موسى في البرية ومذبح المحرقة كان في ذلك الوقت في المرتفع في جبعون. ولم يستطع داود أن يذهب إلى أمامه ليسأل الله لأنه خاف من جهة سيف ملاك الرب.
اعتراف جميل من قبل داود الذي يكشف عن إيمان هائل في قلبه. ثم يشرح داود أسبابه لرغبته في الحصول على البيدر، وأظهر صاحب البيدر أرنان كرما فائقا، ولكن داود أبى أن يأخذ لعمل الرب بالمجان. فعلا أمر نبيل ذلك الذي فعله داود. أرجو أن نتعلم درسا من هذا في تعاملنا مع المال في الأمور الروحية. هناك من يستثني المال، وأفهم ذلك بسبب كثرة إساءة الاستخدام، ولكن أخاف من الذين يسترخصون الأشياء ويستعملون المجان للرب. هل نحاول أن نعطي الله مما لا يكلفنا شيئا؟ يا ليتنا نعطي كداود، الرجل الذي بحسب قلب الله. بنى داود مذبحا للرب، وهل تعرف أين هو مكان هذا المذبح بالضبط؟ إنه المكان الذي بني فيه الهيكل فيما بعد، إنه مكان التقاء الله بشعبه. وقدم ذبائح المحرقة التي تحكي عن شخص المسيح الزكي، كما قدم ذبائح السلامة التي تحكي عن السلام الذي صنعه المسيح بدمه. صديقي، المسيح سلامنا، فقد سفك دمه على كرسي الرحمة من أجلنا. هو رئيس كهنتنا الذي يشفع في السماء لأجلنا. وصلى داود من أجل رحمة الله ليذهب الوباء عن الشعب. إلهنا إله رحمة يا أخي، ومن فرط رحمته عالج مسألة الخطية لنحظى بالخلاص الثمين. لم يكن ممكنا له أن يخلصنا برحمته فقط، وإلا فأين عدله تجاه الخطية؟ لكنه خلصنا بنعمة منه بعطية مجانية، وحل مسألة العقاب والعدل بأن مات المسيح عنا. وما علينا إلا أن نقبل هذا الخلاص العظيم من يده. هذا يأتي بنا إلى الفصل 22 من أخبار الأيام الأول. من هنا وحتى نهاية السفر سنتحدث عن تنظيم وتجميع المواد لبناء الهيكل، وعن رغبة داود في بناء هيكل للرب. اسمح لي أن أذكرك مستمعي بأن سفري أخبار الأيام الأول والثاني يعطياننا نظرة الله للأحداث. وبالنسبة لله كان بناء الهيكل أهم مشاريع داود. ويا صديقي، إذا لم يكن الله أولوية في حياتنا فإن كل ما نعمله يكون بلا قيمة في نظره. فلنهتم بالأمور الروحية أولا في حياتنا، وعندها نستطيع أن نقوم بكل شيء آخر. فلنحل مشكلة العلاقة مع الله وهي الأساسية قبل أن نبحث عن حلول لمشاكل العالم والتي هي ثانوية. وبناء الهيكل بالنسبة لنا يشير إلى الاهتمام بالأمور الروحية وبالعلاقة الصحيحة مع الله. من وجهة نظر الله هذا كان الأهم في مملكة داود، كان أهم من الحروب والانتصارات والسياسة وما إلى ذلك. وقد اهتم داود كثيرا ببناء البيت، وأجرى الاستعدادات اللازمة على قدم وساق لتدبير ما يلزم لإقامة البيت. إن هذا الهدف الواحد جعله ينسى كل ما عداه، وقد تملكت عليه رغبة واحدة أن يهيئ كل ما يحتاجه إقامة البيت. وبحسب فكر داود فإن البيت الذي يبني للرب يكون عظيما جدا في الاسم والمجد في جميع الأراضي. لقد كان قلب داود يشتعل بالغيرة لأجل تمجيد الرب الذي اختبر نعمته ورحمته، والذي حفظه ناجحا كل كل أيام حياته. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات 9 الأولى من الفصل 22 من أخبار الأيام الأول.
فقال داود: هذا هو بيت الرب الإله، وهذا هو مذبح المحرقة لإسرائيل. وأمر داود بجمع الأجنبيين الذين في أرض إسرائيل، وأقام نحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله، وهيأ داود حديدا كثيرا للمسامير لمصاريع الأبواب وللوصل، ونحاسا كثيرا بلا وزن، وخشب أرز لم يكن له عدد، لأن الصيدونيين والسوريين أتوا بخشب أرز كثير إلى داود. وقال داود: إن سليمان ابني صغير وغض، والبيت الذي يبنى للرب يكون عظيما جدا في الاسم والمجد في جميع الأراضي، فأنا أهيئ له. فهيأ داود كثيرا قبل وفاته. ودعا سليمان ابنه وأوصاه أن يبني بيتا للرب إله إسرائيل. وقال داود لسليمان: يا ابني، قد كان في قلبي أن أبني بيتا لاسم الرب إلهي، فكان إلي كلام الرب قائلا: قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة، فلا تبني بيتا لاسمي، لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. هوذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة، وأريحه من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان، فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه.
شكرا. بعدما قبل الله الذبيحة وزال الوباء، استطاع داود أن يقول: هذا هو بيت الرب الإله، وهذا هو مذبح المحرقة. لقد تحدد موقع المكان الذي سيقام فيه بيت الله، وهكذا صمم داود أن يبني الهيكل في بيدر أرنان اليابوسي، وأحضر أصدقاء داود من لبنان ما يلزم لبناء الهيكل. قال داود: البيت الذي يبنى للرب يكون عظيما جدا في الاسم والمجد في جميع الأراضي، فأنا أهيئ له. وهكذا أخذ يهيئ له بكثرة قبل وفاته وبغيرة شديدة. إن كل ما تجده أيدينا لنفعله لله ولنفوسنا وللغير، يجب أن نفعله بكل قوتنا، لأنه ليس عمل بعد الموت. وكما ترى مستمعي، فإن داود هو الذي أعد العدة لبناء الهيكل، هو الذي هيأ التربة الخصبة لسليمان ابنه حتى يستكمل العمل. وأخبر ابنه أن الرب قد نحاه عن بناء البيت لأنه سفك دماء كثيرة في الحروب. فكان إلي كلام الرب قائلا، يقول داود: قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة، فلا تبني بيتا لاسمي، لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. بالرغم من أن الحروب التي اجتازها داود كانت مفروضة عليه، إلا أن الله نعته برجل الدماء. الله يعارض الحروب مستمعي، فهو يريد السلام، وابنه هو رئيس السلام الذي سيحل بالسلام على الأرض. إن حياة الإنسان كريمة في عيني الله، فابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس، بل ليخلص. هو ذا يولد لك ابن، يقول الرب، يكون صاحب راحة، وأريحه من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان، فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه. وحيث يعطينا الرب الراحة، فإنه ينتظر منا أن نعمل. صحيح أن سليمان كان رجل سلام، إلا أن هذا السلام لم يدم كما سنرى. صديقي، هناك شخص استطاع أن يقف أمام رؤساء الدين اليهود الذين رفضوه، وقال لهم: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، وأنا أريحكم. سليمان حاول إرساء السلام، لكنه لم ينجح. أما المسيح فهو معطي السلام الحقيقي، هو الذي يهدئ النفس البشرية التي تثق فيه. أخي، لقد ترك المسيح السماء ليصل إلى باب قلبك، ولا يمكنه الدخول إلا إذا فتحت له. اسمعه يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، فهل فتحت الباب؟